بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. في حديث جنود العقل وجنود النفس أي جنود الجهل من حديث الإمام الصادق عليه السلام، وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع، هذا البند من بنود كلامه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: والنظافة، النظافة من جنود العقل، وضدها القذار. لطيف أن الإمام عليه السلام هنا يعدد قريب من 70 أقل أزيد، 75 من جنود العقل، و75 من جنود، و70 من جنود النفس، جنود 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 آليات مجندة العقل. يدل هذا بوضوح على أن العقل لا يستتم نشاطه وفعاليته وإدراكه إلا بتنشيط هذا 75 جندي المجند. طبعا جندية الجندي على طبقات بعد، وقوة على طبقات. ونلاحظ من هذه الجنود كما مر بنا جملة من الجنود ليست هي خواص إدراكية في الإنسان، جملة من الجنود كما مر بنا خواص سلوك عملي روحي أو نفساني أو جناني وليس جارحي فقط. لاحظ إذن مجموع حالات وصفات في الإنسان كلها تؤثر في قوة عقل الإنسان، وكما أن هناك مجموعة من الجواهر والجنود والصفات والأحوالات تؤثر في جهولية الإنسان خلافا لما توهمه الفلاسفة لا سيما المشاة كحكمة ابن سينا أو أرسطو، أن العقل مثلا أرسطو، منطق أرسطو ماذا يقول؟ يقول منطق أرسطو في بعض الفصول التي دونها أرسطو: أنت أيها الباحث في المعارف، أنت أيها الباحث في الحقائق، إذا راعيت هذه الفصول التي دونتها أنا أرسطو يعصم ذهنك من الخطأ. وهذا نفسه خطأ، هذه الدعوة من أرسطو خطأ. بغض النظر من قصة تعصب، لا يعني كمقارنة علمية منهجية، أصلا حديث العقل والجهل مدرسة منطقية وحيانية يبينها جعفر بن محمد الصادق. جنود العقل والجهل يقول لك المنطق الأرسطي منطق بشري ناقص، المنطق الرياضي منطق بشري ناقص، منطق ولكن ناقص، يمنطق يمنهج لكنه ناقص. المنطق الاجتماعي، المنطق الاحتمالات، الحساب الاحتمالات، مدارس منطقية عديدة كلها يقول عنها الإمام الصادق في هذا الحديث الشريف أنها ناقصة مبتورة لا تعصم الإنسان من الخطأ في الفكر حتى. بل إذا أردت أن تستعصن لعلكم تفلحون، لعلكم تعقلون، لعلكم إذا رعيت 75 جندي مجند قوة من الجوار جندتها، وإذا وقيت عن 75 أخرى جندت 75 واستوقيت من 75، يعني جندت تقريبا ما يقارب من 150، لأن إذا استوقيت من 175 جنود النفس يعني سحبت البساط من النفس، جعلت هذه الجنود بدل أن تكون جنود النفس تكون النفس وجنودها من جنود العقل. 150 ما يزيد على 150 جندي إذا استتممتها حينئذ لعلك تعصم، لعلك تعصم، لعلك تعصم، وإلا فسوف يكون إصابتك للحقيقة نسبية ليس إلا. واللطيف في هذا في منظومة ونظام هذا الحديث الذي يبينه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، أن في هذا النظام المنهجي يقول ليس يكفيك أن تعبئ وتهيئ وتستنفر جنود العقل، هذا لا يكفي، بل لابد عليك من أن تتوقع وتهزم جنود النفس. وهزيمتها اللطيف بعد، هزيمة جنود النفس ليس بإعدام واستئصال جنود النفس، هذا أيضا ليس نجاح وظفة، الأمر يعني معقد صعب، بل بتجنيد جنود النفس، بتسخير جنود النفس. وإلا إذا أعدمت جنود النفس هذه ليست طريقة التكامل. الآن كثير من المرتاضين الهنود الصوفية العرفاء موجودين لعدم إلمامهم بالوحي وبالشريعة، يظنون أن طريق التكامل أن ماذا؟ أن يعدم جنود النفس، يبتر كثير من جنود النفس. افترض من باب المثال يخصي نفسه مثلا من جهة الشهوة الجنسية، هذا مو تكامل. أو يعزف بالمرة عن جنود النفس، يخليها ميتة 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 إلى أن صارت تكون مثل مشلولة، يدمن من إماتة بمعنى إبادة جنود النفس، بحيث لو تقول له في ميدان المال اغضب لله ما يقدر يغضب، لأنه هو أصلا مات الغضب، مو أنه فقط جمد الغضب النفساني، لا أصلا الغضب حتى تجنيده للعقل ولله أباد الغضب بالمرة مثلا، هذا ليس تكامل. يعني جنود النفس كثير من المدارس البشرية فلسفية أو عرفانية صوفية أو تجريبية أو كثير منهم يظنون تكامل النفس بأن تبيد جنود الشر أو جنود الجهل أو جنود النفس، لا، هذه ليست من سنن الوحي. أنت إذا عبدت وأعدمت جنود النفس أنت قد أخسرت العقل جيش آخر. جيش العقل وجنود العقل وأعوان العقل وآليات العقل لا تقتصر فقط على جنود العقل، كما مر بنا مرارا، حتى جنود النفس هي من جنود العقل إذا سخرت للعقل. وهذه فلسفة شمولية يا أخوان، سواء في المعارف، في الأخلاق، في الآداب، في القانون الاجتماعي، القانون الأسري، القانون الأخلاقي، أو في نظام العلوم عموما. ليس النظام الوحياني، منطق النظام الوحياني يقوم على الإبادة، لا، وعلى الإعدام، يقوم على التوظيف في طريق الهداية، التسخير، التجنيد في طريق الهداية. حينئذ يحتفظ بكل الطاقات، بمجموع الطاقات. على كل هذا مبدأ شمولي عام، رعاية في مجالات عديدة، يوفر فرص الكمال والتنمية والازدهار بشكل عجيب. لذلك فرق بين مسيرة الأنبياء والأوصياء من جانب، ومسيرة نخب البشر من جانب آخر، هو بسبب أن مسيرة الأنبياء والأوصياء مسيرة مجموعية جامعة، صعوبة فيها هذه، بخلاف مسيرة بقية النخب البشرية، مسيرة ذات بعد واحد أو بعدين أو ثلاثة، أما جامعة كل الأبعاد صعبة عليها. لذلك لاحظوا هناك فرق إذن بين المنطق الوحياني والمنطق البشري ومدارس المنطق البشري. لذلك القرآن الكريم يبين كما في الحقيقة يفسر الإمام الصادق هذه الأصول الوحيانية، يبين القرآن الكريم وسيد الأنبياء في الأحاديث وحديث سيد الأوصياء أن عقل الإنسان يتعثر بأسباب عديدة، مو بأسباب فقط ذكرها أرسطو أو ابن سينا أو الفارابي أو سقراط أو أفلاطون. هم لم يكتشفوا عوائق العقل كلها، لم يكتشفوا سدود العقل، الحجب التي تحجب العقل، كما لم يكتشفوا طرق العقل كلها. العقل له طرق عديدة، قنوات عديدة، آليات عديدة. لذلك لاحظ في منطقة القرآن الكريم يقول فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. تكذيب بالحقيقة وليد الأعمال السيئة الطالحة. إذن هذا المنطق غير أحد قواعد المنطق، أنك تراعي نظافة الأعمال، طهارة الأعمال. هي ما مذكورة في منطق أرسطو ولا المنطق الرياضي، وإذا افترهم يخطئون. إذا الحكام والساسة والوزراء ورؤساء المحافظات ومدراء الشعب الطبقة الأولى والطبقة الثانية والثالثة لن تكون عندهم نظافة في الأعمال، نظافة في لو ألف منطق رياضي تجيب، لو ألف هيئة المساءلة والمحاسبة، لو ألف لجان جدولة محاسبات، مثل غرب وحدهم لجان محاسبات كثيرة، ولكن الأزمة المالية التي تقض بشعوبهم اللي هي أكثرها فقيرة على حالها. إذا الخلل جانب آخر فيه، خطأ أنكم تظنون أن تصلون إلى طريق القويم للسعادة فقط بالمنطق الرياضي، فقط بمنطق علم الإحصاء والمحاسبات، هذا ما يكفي. أنتم إذا أردتم أن تصلوا إلى الطريق العقلاني، الازدهار العقلي، التنمية العقلية، السعادة التي ينشدها العقل والإنسان، لن تصلوا إليها فقط عبر هذا النظام المنطقي المادي، هذا المنطق الوحيد يقول مجموعي، هناك نظام منظومة مجموعية توصلكم إلى السعادة. إذا أخفقتم في واحدة منها، مو بعد في شطر كبير منها، واحدة منها سوف يكون النتيجة إخفاق. إذن هذا البيان منه عليه السلام نفس ما يطرحه القرآن الكريم. القرآن الكريم أو حديث النبي صلى الله عليه وآله، بالتالي هو نبع واحد أصله من الباري تعالى، ثم الرسول، ثم عترة الرسول. أن في المنطق الوحياني الذي يؤثر مجموعة عوامل على العاقل، نفس العاقل. أو تظن أن العقل بعد واحد؟ اتفقنا، أي مؤاخذة مسجلة على الفلاسفة. العقل الذي عندكم عند الكل يعني هو أكمل من النفس ومن الروح ومن كذا، كيف يكون العقل يؤثر هو ذو بعد واحد؟ الأكمل يضم أبعاد ما دون وزيادة، لأنه ينقص عن ما دون من أبعاد. إذا كانت هناك أمور كثيرة مؤثرة في النفس، كيف لا تكون مؤثرة في العقل؟ كما لا تكون وزيادة. على كل هذا فارق منهجي ضروري نلتفت إليه. الآن هو عليه السلام في صدد جنود العقل، جنود العقل، جنود العقل، وحالنا هو نرى النظافة. من مرت بين النظافة وسلامة العقل؟ مو النظافة البدنية فقط كما مر بنا، نظافة بدنية ونظافة نفسية ونظافة في الصفات ونظافة في الأحوال الروحية ونظافة في الروح ونظافة في القلب ونظافة في الفكر. نظافة طبقات. ويطهركم تطهيرا، لطيف في بيانات أهل البيت عليهم السلام، أعظم طهارة طهر الله بها قرب النبي أهل البيت. أهل البيت يعني أهل المسجد النبوي أو أهل المسجد الحرام، أولهم سيد الأنبياء، إن أهل البيت أولهم نفس النبي. أهل البيت ليس أهل بيت النبي، لا، أهل بيت المسجد النبوي، المسجد نفسه. سد الأبواب إلا بابه وباب علي. أو أهل المسجد الحرام، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا ليقيموا هؤلاء الذرية من إسماعيل هم أصحاب المسجد الحرام، ربنا ليقيموا الصلاة، إقامة الدين على يدهم، فاجعل أفئدة من الناس الغاية من الدين هو الولاية، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تهوي إليهم ضمير الجمع، وليس تهوي إلى الكعبة المكرمة. طريق الحج إلى الكعبة، إلى المسجد الحرام، بنص سورة إبراهيم ودعاء النبي إبراهيم طريق للحج إلى الذرية. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة على يدهم يقام الدين. غاية على إقامة الدين، غاية إقامة الدين. فربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي، تهواهم، تودهم، مودتهم، تهوي إليهم كما يقول الباقر عليه السلام، وليس تهوي إليه. غاية الحج والقصد إلى المسجد الحرام في غاية حج أكبر، وهو أن القلوب تهوي إلى ذرية خاصة من نسل إسماعيل وإبراهيم. الموصوفة في القرآن بأنهم معصومون وشهداء على جميع الناس، وهم الأمة الوسط في آيات عديدة لا مجال لذكرها. فالمقصود طبعا الحج هذا الأكبر مقدم لما هو أكبر منه، الحج إلى عترة النبي وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون حج إلى الله. كيف الحج إلى الكعبة؟ قصد إلى الله، طريق إلى قصد الله. لا، هذا الطريق فيه جسور أخرى، مجسر بجسور أخرى، إلى أن يكون قصد إلى الله. هذا بنص سورة إبراهيم. كل هذا البيان في بيانات أهل البيت عليه السلام. المقصود أهل البيت يعني أهل بيت هذا البيت، بيت المسجد الحرام، مو بيت النبي أو بيت المسجد النبوي. هذا البيان موجود في دعاء الندبة، بس ما ركزون عليه تلتفتون. وهذا البيان موجود في بيان الإمام الحسن ابن المجتبى عليه السلام في حاجته مع معاوية، أن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني بيت المسجد النبوي ومسجد الحرام. أصحابه أهله، أولهم سيد الأنبياء ثم سيد الأوصياء ثم سيدة النساء ثم سيدي شباب الجنة، خمسة، ثم بعدين ذريتهم. فأهل البيت يطهرون تطهير، ليس طهارة نفس فقط أو بدن أو أعمال جارحية. يقول أئمة أهل البيت في بياناتهم أعظم تطهير يذهب عنهم الشك في الدين، فلم يشكوا في الله قط ولو بقدر خطور. لأن القرآن يبين أعظم قذارة، أعظم رجس يصيب الإنسان ما هو؟ الشرك، أعظم نجاسة. لذلك يقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولا يقال مثلا الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وبلحة فلان، لا يقال لهم ماذا؟ كرم الله وجهه. علي لم يتقدر قط، علي طهر طاهر من طهر طاهر، طهرت وطهرت مثل البلاد، هو المراد بآية التطهير. عشان اعتراف المسلمين كرم الله وجهه هو المطهر، يعني هو الذي يعنى بإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ويقول الباري تعالى وإنما يجعل الرجس على الذين لا يعقلون. عاقل الأمة بعد سيد الأنبياء علي، لا زيد ولا عمر ولا بكر ولا عثمان ولا، والعقل مجموع منظومة. فإذا من جنود العاقل، جنود العاقل النظافة بمراتبها وطبقاتها، وضده القذر الذي تقذر عمرا من دهره في الشرك، أو ما شككت يا رسول الله في دينك يوم صلى الله عليه وسلم لما اعترض على إتحال عمر بن الخطاب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الزين الذي ينتابه الشك، وهو رجس في القرآن الكريم، رجس الشك أرجس من قذارة البدن. إذا لا يوازي من عقله نعم راجع. فإذا من جنود العقل، لذلك لاحظ الطهارة التي يصفها القرآن الكريم لقرب النبي، يعني ماذا؟ يعني هم أعقل الخلائق. معناته شوف، لاحظ القرآن لكي يؤهل عترة النبي وعترته لقيادة العالم يقول طهارة. هي طهارة يعني ماذا؟ يعني حينئذٍ عقل الكل، عقل اللامحدود. إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، يعني العقل دن. هذا من الجنود إلى أن نصل إلى البند اللاحق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.